يقول ربنا جل شأنه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: ولينصرن الله من ينصره. ويقول جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال في شأن غزوة أحد: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. أيها المسلمون، توافق هذه الأيام من شهر جمادى ذكرى غزوة من أخطر الغزوات التي وقعت في عهد النبوة، هي غزوة مؤتة، والتي كان سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى ملك بصرى الحارث الأزدي رضي الله عنه، فما كان من ملك بصرى إلا أن عدا على مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم فقتله. وهذا أمر مستهجن ومستنكر في العرف آنذاك، كما أنه مستنكر ومستهجن في الأعراف الدولية اليوم، إذ إن المبعوثين والرسل لا ينال منهم، وإنما لهم حصانة ينبغي أن تراعى. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدب ملك صرى، فجهز جيشا قوامه 3000 مقاتل من الصحابة الكرام، ولم يخرج معهم، وإنما أمر عليهم سيدنا زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، ثم قال: فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، فإن أصيب فليختر المسلمون لأنفسهم واحدة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى مستقبل هذه الغزوة قبل أن تقع. وتوجه المسلمون تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من ملك بصرى إلا أن جهز جيشا قوامه 100,000، وآزره هرقل ملك الروم 100,000 آخرين، ووجد الصحابة أنفسهم كمن كجدول ماء أمام بحر متلاطم، ولكنهم كانوا واثقين بتأييد الله عز وجل، ولهم أحد نتيجتين: إما النصر وإما الشهادة. فكانوا مطمئنين إلى أن الهدف الذي يسيرون إليه كان واضحا ومعالمه بينة. وفعلا وقعت المعركة، فاستشهد سيدنا زيد، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة وبين أصحابه وقائع المعركة، قال: حمل الراية زيد فأصيب، ثم حمل الراية عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وأصيب، ثم حمل الراية عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم حمل الراية سيف من سيوف الله سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه، ففتح الله على يديه. طبعا سيدنا خالد سلك في قتاله لهم أسلوب الحيلة العسكرية، وتفاصيلها يضيق المقام به، فاندفع هو والصحابة الكرام نحو جيش الروم وعملائهم اندفاعا صادقا بقوة وحماسة، فتقهقر الروم وعملاؤهم، واكتفى سيدنا خالد بأن رآهم قد انسحبوا وانكشفوا وتقهقروا فلم يجهز عليهم، واكتفى بهذا القدر حرصا على الصحابة الذين كانوا معه وتوفيرا لأقل عدد من الخسائر. ثم عاد إلى المدينة المنورة، ما هي إلا سنوات قليلة حتى فتح الله تعالى على المسلمين فدكت حصون الروم والفرس بآن واحد. سنوات قليلة تساقطت الدولتان تحت نعال المسلمين وانهزموا متقهقرين على قلة عدد المسلمين ووفرة عدد وعدة أعدائهم، انتصر المسلمون. وهذا الأمر يقتضينا أن نقف متأملين، كيف تمكنت هذه القلة القليلة، إن كان في غزوة مؤتة أو كان في المعارك التي تلتها معارك الفتح الإسلامي، كيف تمكن هؤلاء على قلة عددهم وعددهم من أن ينتصروا في مواجهة أعدائهم؟ ثمة مفاتيح للنصر، شروط ينبغي أن نتأملها اليوم، فنحن اليوم بأشد حاجة إليها. الشرط الأول يتمثل في الآية القرآنية: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. إنهما أمران: الثبات في الموقف، عدم التردد، عدم التراجع، عدم الخوف، الإقدام مهما كانت التضحيات. والأمر الآخر: قلوب متصلة بالله، مطيعة لله، واثقة بتأييد الله، اذكروا الله كثيرا. القلب المتصل بالله بالذكر، بالصلاة، بالعبادة، بالدعاء، بالتضرع، بالاستغفار، هذا القلب لا يمكن أن يجبن في المعركة، ولا يمكن أن ينهزم، ولا يمكن أن يتردد، وإنما سيكون مقبلا، باسلا، شجاعا، مقداما، لا ينهزم. لماذا؟ لأنه واثق بالله سبحانه وتعالى، لأن قلبه موصول بالله بذكره وعبادته والتجائه إلى الله جل شأنه. الأمر الآخر الذي نحن بحاجة إليه: تماسك الصف ووحدة الكلمة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وحدة الكلمة وتماسك فصائل الجيش في مواجهة أعدائهم، لأن كانوا في الزمن الماضي بين رماة ومقاتلين بالسيف، بين رماة سهام أو رماة رماح ومقاتلين بالسيف، أما اليوم فقد اختلفت آلية المعركة، وكل على كل حال ينبغي أن يكون هناك قوة في التنسيق وانسجام في الكلمة ووحدة في الصف وإقدام لا تراجع معه ولا انهزام. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم جسد واحد، اليد تعمل والقلب يعمل واللسان يعمل والقدم تعمل والسلاح يعمل، كلهم في إقدام لمواجهة عدوهم المناوي الغادر القذر. هؤلاء، هذا هو الشرط الآخر في معركتنا المعاصرة أو معركتنا القديمة: صف واحد وليس صفوفا متدابرة، وكلمة واحدة وليس كلمات مختلفة. الأمر الثالث الذي نحن بحاجة إليه هو تجنب المعصية. تجنب معصية الله عز وجل، فإن من أشد ما يمكن أن يهدد معركتنا مع عدونا تفشي المعصية في مجتمعنا وفي جيشنا. ينبغي أن يكون أبناء أمتنا مترفعين عن الهبوط في مستنقعات المعاصي، حريصين على طاعة ربهم، فإن زلت بهم الأقدام سارعوا إلى التوبة إلى الله تعالى والإنابة إليه. هذه القلوب الواجفة الخاشعة الملتجئة إلى الله عز وجل التي تجتنب المعصية هي التي ستنتصر، وستنتصر بإذن الله تعالى. لنعود بالذاكرة إلى معركة أحد التي لاقى فيها الصحابة الكرام، وكلهم صحابة مؤمنون صادقون مخلصون، ليس فيهم منافق كما زعم أحد الجهلة، ليس فيهم نفاق مطلقا، كلهم كانوا على درجة من النقاء والصفاء، إلا أن النفس البشرية قد تزل قدمها. ولذلك شرحت الآية القرآنية وقائع ما جرى فقال في وصف ذلك: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. إنها المعصية، معصية 40 من جيش قوامه نحو 650 من الصحابة الكرام، 40 أخطأوا، فماذا كانت النتيجة؟ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. وما هي المشكلة؟ أوصى النبي صلى الله عليه وسلم 50 من الرواة أن يلزموا أماكنهم خلف المسلمين، وما هي إلا بداية قوية مخلصة من قلوب ثابتة في مواجهة 3000 من المشركين، حتى انكشف المشركون وانحسروا من الساحة، وبدأ المسلمون يجمعون مخلفات المشركين، وخلت الساحة إلا من المسلمين. وعلى الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الرماة أن يلزموا أماكنهم، إلا أنهم وجدوا أن الساحة قد خلت، فعصى قسم منهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا. فلاحظ ذلك قادة المشركين، وكان في قيادتهم رجلان أسلما فيما بعد، سيدنا خالد وعكرمة بن أبي جهل، فقاموا بعملية التفاف على المسلمين من خلف الجبل، وفاجأوا المسلمين من خلفهم من خلف صفوفهم، وكادوا يصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد من الصحابة الكرام 70 صحابيا. 40 أخطأوا و70 استشهدوا، وكادوا يصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إزاء نفس ضعيفة أمام بعض المغريات. إذن فالمعصية هي أشد خطر يهدد أمتنا وجيشنا ومواجهتنا لعدونا، فعلينا أن نثوب إلى رشدنا، وعلينا أن نتمسك بأوامر ربنا، علينا أن نتوب إلى الله عز وجل مما قد يجري في صفوفنا من مخالفة لأمر الله عز وجل، من ظلم لبعضنا، من أكل للحقوق، من اعتداء على الأبرياء، من ظلم فيما بيننا. وقد ذكرنا الكثير مما يمكن أن يجري في حياتنا من مفاسد وانحرافات وأخطاء هي السبب الأساس في كثير من أسباب ضعفنا في مواجهاتنا. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله غفور رحيم. ومن أشد ومن أعظم مفاتيح النصر الإخلاص لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم. تنصروا الله، تنصروا الحق، تنصروا الدعوة، تنصروا الحقوق التي ائتمنكم الله عز وجل عليها. لا نجاهد من أجل أغراض نفسية، ولا من أجل كرسي، ولا من أجل مغنم، ولا من أجل مطامع، ولا من أجل جاه، وإنما إرضاء لله عز وجل ونصرة للحق الذي ائتمن الله سبحانه وتعالى عليه. إن كان سلامة الأمة أو كان سلامة الأرض التي ينبغي أن ندافع عنها، أو سلامة الأعراض التي يجب أن نصونها، كل ذلك ينبغي أن نحميه، وهذا الذي ائتمن الله سبحانه وتعالى عليه. أما أن نرفع السلاح في وجه بعضنا، أو أن نقاتل من أجل كرسي أو مطمع أو مغنم أو نحو ذلك، فذلك يؤذن بكثير من أسباب الضعف والوهن في صفوفنا. وأخيرا، إن من أخطر ما ينبغي الحذر منه المكائد والمكر التي يخطط لها خارجيا، وهذه المخاطر تعرض المسلمون لها منذ الصدر الأول وإلى هذا اليوم، تعرضوا لكثير منها. ولنذكر شيئا مما جرى في عهد النبوة ونقارنه بما يجري في عصرنا. المنافقون، تلك الظاهرة المرضية السرطانية التي كانت في المجتمع الإسلامي الأول، يمكن أن يوصفوا بالمصطلح المعاصر بالعملاء. أنشأوا مسجداً، وما أعظم من، وهل هناك أعظم من بناء مسجد لكي يتعبد الله فيه؟ إلا أن هذا المسجد كان اسمه مسجداً، وإنما كان وكراً للتآمر على الأمة الإسلامية وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أنشأه المنافقون بإعاز من دولة الروم من خلال عميل لهم اسمه أبو عامر الراهب الصيفي، وقال في ذلك ربنا تبارك وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، سموه مسجد الضرار، وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. إذن هم باسم الإسلام يريدون أن يحاربوا الإسلام، واليوم نرى من يحارب الإسلام باسم الإسلام على اختلاف أشكالهم وألوانهم، من يرفعون راية لا إله إلا الله ويحاربون لا إله إلا الله، من يدعون أنهم يريدون نصرة الحق وهم يحاربون الحق، ويتعاملون مع العدو وهم يدعون أنهم يحاربون العدو. ينبغي أن نكون على درجة كافية من الوعي للمكائد التي يخطط لها ويرسم لها خارجيا أو من قبل أدواتهم في بلادنا وهنا وهناك، لكي نحمي أمتنا ونحمي تاريخنا ونحمي دعوتنا ونحمي بلادنا من مكائدهم ومن مكرهم. ما لم تكن الأمة على درجة من اليقظة والوعي، فإن هذه المكائد يمكن أن تودي بها، ويمكن أن تؤدي إلى خسارة عظيمة في صفوفنا. نعم، نحن اليوم نعاني من مندسين في صفوف المسلمين يريدون أن يمزقوا الصف الإسلامي، يريدون أن يوقعوا الفتنة بين الأخ وأخيه، يريدون أن يمزقوا وطننا هذا وأمتنا هذه. نعم، تجاوزنا الكثير منها، إلا أننا ينبغي أن نكون على درجة كافية من الوعي، بحيث نتجاوز تلك التآمرات وتلك المكائد وذلك المكر. أسأل الله تعالى أن يحمي أمتنا من المكائد والشر، وأن يجمع كلمتنا على الحق والهدى، وأن يفرج عنا فرجا قريبا، وبانتظار نصر من الله تعالى قريب، أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يرضيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.